الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم ستر عورته في الصلاة، لأن ذلك من شروط صحة الصلاة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم في كل صلاة، بعد قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب عليه سترها في الصلاة وخارجها بما يواريها عن الأنظار. وأما لبس الشفاف الذي يرى لون البشرة من ورائه، أو القصير الذي يبدو منه بعض العورة، فلا تصح الصلاة في جميع الأنواع لفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. وورد سؤال عن حمل بطاقة يوجد بها صورة شمسية ومعلومات عن حاملها، وتتطلب طبيعة العمل أن تكون معلقة على صدره طيلة وقت الدوام، بما في ذلك وقت تادية الصلاة. الجواب: إذا أمكن إخفاؤها بإدخالها في جيبه ونحوه فهو أولى. من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويستشفر بأن يضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول على بدنه وثيابه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا عند دخول وقت كل صلاة. والدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة، كما في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأها، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي. أخرجه أبو داود. الدم المتناثر من الذبيحة أثناء السلخ معفون عنه، أما ما بداخل الأمعاء من الحيوان المأكول لحمه فهو طاهر، لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، كما دل على ذلك حديث العرنيين حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل. قلت: إن جميع دم الذبيحة طاهر إلا دم المسفوح، وهو الخارج من الرقبة أثناء الذبح، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا. الصحيح أن المني طاهر، فإذا أصاب الملابس أو الجسم لم ينجسها، فإن استطاع غسل المني فعل وهو أكمل، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة لأن المني طاهر. إذا لم يستطع رجل الإنقاذ توقي النجاسات وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدر على إزالة الدماء بغسلها وغير ذلك فعل، وإلا صلى في الوقت على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وعباد بن بشر صلى والدم ينزف منه، ورجل الدفاع المدني إذا تلطخت ملابسه بدماء المصابين يصلي في الوقت إن لم يستطع إزالتها. والواجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، ولا يلزمه غسل الملابس كاملة. قلت: دم ابن آدم طاهر إلى الخارج من أحد السبيلين، بدليل أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وجرحه يثعب دما من غير ضرورة، وكذلك عبادة بن بشر صلى والدم ينزف من غير خوف في من غير خوف خروج الوقت، فهذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وهو أيضا قول بعض العلم منهم محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن أصابه دم في ثوبه ونحو ذلك فليجتهد في إزالته كليا، فإن بقي مع ذلك أثر له فإنه لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار لما جاءته فقالت له يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، أخرجه أبو داود. وإذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعدما فرغ من الصلاة لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو علمها ثم نسيها فلم يذكرها إلا بعد الصلاة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعها عن يساره فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قدرا، وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه وليصلي فيها، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح. روث الأبقار طاهر بناء على القاعدة كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحرنيين الذين أصابتهم الحمى أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل ذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه، ولا بأس في الصلاة في الحدائق المسمدة بذلك الرجيع. وتجوز الصلاة داخل المقبرة إذا أمكن الصلاة، لا تجوز الصلاة داخل المقبرة إذا أمكن الصلاة في الوقت خارج المقبرة إذا وقع بها حادث حريق كما ذكر السائل. لا مانع من توسعة على سطح البيارة إذا كانت البيارة محفوظة لا يخرج منها شيء، وهذا رد على سؤال لتوسعة مسجد مجمع الدفاع المدني. وورد سؤال عن حكم وجود المراحيض داخل حرم مسجد الكلية ومرور أنابيب الصرف الصحي من خلال حرم المسجد، وبعد دراسة اللجنة الاستفتاء أجابت بالآتي: أولا يجب أن يراعى في التخطيط عدم إنشاء مراحيض داخل المسجد أو تمرير أنابيب تصريفها في صحنه، وما كان موجودا من أنابيب الصرف في أرض المسجد لا حرج فيه ما دامت محفوظة لا يخرج منها شيء. ثانيا لا مانع من بناء دورات المياه بسور يشملها ويشمل رحبة المسجد، سواء كان البناء مفتوحا على الرحبة أو مفتوحا على خارج المسجد. سؤال: ما حكم تغيير المسجد من غرفة إلى أخرى واستعمال القديمة لأغراض أخرى؟ الجواب: لا مانع من ذلك، لأن هذا في حكم المصلى وليس له حكم المسجد ولا يأخذ حكم الوقف. سؤال: بني مسجد وكان بناؤه على أساس اتفاقية بالأجرة مع عجوز كافرة وبعد موتها يعود المسجد للجمعية؟ الجواب: لا بأس بالصلاة في هذا المسجد لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يجوز بناء دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم على أرض المسجد القديم محل السؤال الذي بني غيره واستغني عنه، وأرض المسجد القديم وما سيبنى عليها من الدار النسائية التي في القرآن تبقى على وقفيتها تابعة للمسجد الجديد. سؤال: ما حكم قيام البعض باقتطاع أجزاء من جانبي صفوف الصلاة في المساجد وعملها مسارات للمشاة بالسراميك؟ الجواب: لا بأس بعمل هذه الممرات من جانبي المسجد لما فيه من المصلحة، لكن بشرط أن لا تأخذ مساحة كبيرة من المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، يشمل من قام ببناء المسجد كاملا، ويشمل من شارك في بعضه، ويكون لكل منهم من الأجر بقدر ما شارك فيه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التبرع ببناء بيت الإمام والمؤذن وغيرهما من مرافق المسجد يدخل في بناء المسجد من حيث الأجر والفضيلة، لأن ذلك من مصالح المسجد. والتبرع بقيمة الأرض التي يبنى عليها المسجد هو من المتبرعين في بناء المسجد، لأن البناء لا يقوم إلا على أرض، وفي العبادات المالية يتأثر الأجر بمقدار النفقة ومدى الحاجة إليها وانتفاع المسلمين بها. والله تعالى يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ولا بأس بالصلاة في مسجد في قبلته دورة مياه أو تحته أو فوقه بعد بعد القبور عن المسجد، لا يؤثر في جواز بناء المسجد وصحة الصلاة فيه، لكن تصور مقبرة من أجل محافظة عليها، ويترك بين سورها وجدر المسجد فاصل من الأرض. ألا تصح صلاة المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور مساجد، كما في حديث جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإن ينهاكم عن ذلك أخرجه مسلم. والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور، هذا إذا كان قبره في المسجد أو المسجد مبني من أجله، أما إذا كان منفصلا عنه بجدار أو شارع أو مر فلا بأس بالصلاة فيه لعدم المحذور. بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.